28 من شعبان لعام 34 و400 ألف، الموافق ليلة السابع من الشهر السابع لعام 13 و2000. لنقرأ هذه الرسالة المختصرة في الصيام لشيخنا محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا، والتي سماها نبذة في الصيام. نعم، من قارئكم؟ تقرأ يا بدر؟ تعمل اقرب صوت عالي، اقرب صوت عالي، يلا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولمشايخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين
ولوالدينا.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين.
اللهم آمين.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه نبذة في الصيام وحكمه وأقسام الناس فيه والمفطرات وفوائد أخرى على وجه الإيجاز. الصيام هو التعبد لله تعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
صيام رمضان، هذا تعريفه في الشرع. الصيام هو التعبد لله تعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الصيام لغة الإمساك، يقال خير صائمة يعني ماسكة، ومن معانيه اللغوية في القرآن، قال الله عز وجل عن مريم عليه السلام النقات: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني ستمسك عن الكلام. هذا المعنى اللغوي. في الشرع هو التعبد لله تعالى بترك المفطرات، والمفطرات هذه مذكورة يعني مخصوصة شرعا، عدها الشارع من طعام وشراب وجماع، فالإمساك عنها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولنقول إيش؟ بنية، يعني معنية الصوم. فلو أمسك الإنسان من طلوع المفطر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولم ينوي الصوم لن يكون صوما. لذلك الشيخ قال التعبد لله، والتعبد لابد أن يكون له نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فمن أمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس متعبدا لله ناويا الصوم، فقد إيش؟ أتى بالصوم الشرعي. نعم.
صيام رمضان أحد أركان الإسلام العظيمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. متفق عليه.
بني الإسلام على خمس، بالتذكير خمس، وعلى هذا نقدر المعدود مؤنث. لماذا؟ لأن العدد من 3 إلى 9 يخالف المعدود في التذكير والتأنيث، فتقول: جاء 3 نسوة، 3، وتقول: جاء 3 رجال، ففي النسوة قلت إيش؟ 3 بالمذكر، وفي الرجال قلت 3. فالعدد في اللغة العربية من 3 إلى 9 يخالف المعدود في التذكير والتأنيث. فهنا لما قال على خمس مذكر والمؤنث خمس مذكر، فنقدر ماذا؟ نقدر مؤنث، فيصير بني الإسلام على 5 دعائم، على 5 دعائم. وهالرواية الأشهر، في رواية بني الإسلام على 5، فنقدر المعدود مذكر، يصير بني الإسلام على 5 أركان. شهادتي بالكسر، احفظها كذا، شهادتي، لأنه بدل من 5 على 5 جار ومجرور، والبدل يأخذ حركة المبدل منه، فقال 5 شهادتي: أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد أو دعامة واحدة، وإقام الصلاة، شوف كله بالكسر، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. نعم. إذن هنا يتبين من الحديث أن صيام رمضان هو أحد أركان الإسلام، أو إحدى دعائم الإسلام. وهذا بيننا عظم شأن هذا الركن لاعتبار الشارع له ركنا، والركن كما ما هو معلوم ما يبنى عليه غيره ركن. فصوم رمضان له أهميته الكبرى في الإسلام، حيث جعله الشارع ماذا؟ ركنا من أركان الإسلام. نعم. الناس
في الصيام، أولا الصوم واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم.
نعم، الصوم واجب على كل مسلم احترازا من الكافر، واجب مسلم بالغ احترازا من الصغير. والبلوغ يكون بإحدى علامات البلوغ، إما أن ينبت شعر الإبط والعانة، وإما الاحتلام يقظة أو مناما أو خروج المني، وإما أن يبلغ 15 سنة. بأي واحد من العلامات حصلت للمكلف صار مبلغا، صار بالغا. والفتاة الجارية لها علامة رابعة وهي الحيض، لو حاضت عمرها 9 سنوات 10 سنوات تعتبر بالغ، فيلزمها الصوم. عاقل احترازا من ماذا؟ من المجنون، فإن المجنون مرفوع عنه القلم، وذلك لأن العبادات لابد لها من نية، والمجنون ما ينوي. وكذا الصغير أيضا قادر احترازا من ماذا؟ من العاجز عن الصوم كالكبير والمريض. مقيم احترازا من المسافر، فإن الصوم في حقه ليس بواجب، إن شاء صام وإن شاء أفطر. نعم.
ثانيا الكافر لا يصوم ولا يجب عليه قضاء الصوم إذا أسلم.
الكافر لا يصوم لأن من شروط الصوم وشروط قبول العبادة عموما الإسلام، إذا لم يدخل الإسلام لو أتى بحسنات كجبال تهامة، فإن الله يجعلها يوم القيامة هباء منثورا، شرط الإسلام. لكن مع هذا هو إذا أفطر يحاسبه الله يوم القيامة لماذا أفطر، وإذا ترك الصلاة يحاسبه الله، مع أنه لو قام وصام وقام وصلى ما قبل منه. فإن قال قائل فكيف لا يقبل منه ويحاسب عليه؟ نقول لا، يقبل منه بشرط، هو لم يقبل منه لأنه اختل الشرط، لا لأنه غير مكلف، هو مكلف بالإسلام بالكلية صح، خلقه الله لعبادته، فكونه لا يقبل منه لا يعني أنه غير مكلف به ولا محاسب على تركه إياه، ولكنه مكلف بشرط أن يدخل الإسلام، كما يقال للمحدث قم صل، مع أنه لو قام مباشرة وصلى لم تقبل صلاته، لابد أن يتوضأ ثم يصلي. وهكذا الكافر نقول له لو صمت لا يقبل صومك، لكن أدخل الإسلام ثم صم. قال ولا يجب عليه قضاء الصوم، يعني أحد الكفار كان كافرا ثم أسلم، لا يقال له كم عمرك ومنذ متى بلغت يلا أقضي 15 رمضان أو 20 رمضان، لا، لقول تعالى قل للذين كفروا إن الآية ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولفعل النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه ما أثر عنه قط أنه دخل أحد الإسلام فقال أقضي الصلاة اللي تركتها ولا الصيام اللي تركته منذ أن دخل الإسلام عليك ومنذ أن بلغت، لا ما حصل. قال الكافر لا يصوم ولا يجب عليه قضاء الصوم إذا أسلم. نعم كمل.
ثالثا الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصوم لكن يؤمر به ليعتاد.
أيوة، الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصوم لكن يؤمر به ليعتاده، وهذا شرط في جميع الأعمال. الصغير أصلا صغير غير مكلف إلا إذا بلغ التمييز، فالأعمال في حقه مستحبة، لكن متى يجب عليه التكليف؟ إذا بلغ. إذا عندنا صغير غير مميز وعندنا مميز صغير ومميز وعندنا بالغ، الذي يجب عليه تجب عليه التكاليف من هو؟ البالغ. المميز وليس ببالغ، هذا يستحب أن يقوم يعمل أعمال ويكتب له الأجر. أما الصغير دون التمييز هذا غير مكلف ولا تصح منه الأعمال. يستثنى من ذلك ماذا؟ الحج والعمرة. فالحج والعمرة يصح من ممن كان دون التمييز، لحديث صحيح مسلم أن امرأة رفعت صبيا لها فقالت يا رسول الله لي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. لكن هل يجزئها الحج عن حجة الإسلام؟ ها لا يجزئه. بالنسبة للزكاة، هل تجب في مال الصغير ومال المجنون أو لا تجب؟ واحد صغير يتيم عمره سنتين عنده مليون مليونين ثلاثة، تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ تجب، لأن هنا الحكم متعلق بالمال. صحيح أن صاحبه ليس بمكلف، لكن هذا المال هل الفقير فيه حق ولا لا؟ ها له حق. الله يقول وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فلا بد أن يستخرج من مال الصغير والمجنون حق الفقير. قال لكن هذا مجنون غير مكلف أو هذا صغير أو هذا يتيم. نقول نعم وإن كان يتيما، فالواجب هنا متعلق بالمال لا بالمكلف، وإنما بالمال نفسه. فالفقراء فيه حق وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ماذا يفعل؟ تأكل الصدقة. نقول نستثمر هذا المال، وليه ولي اليتيم أو ولي الصغير، ماذا يفعل؟ يستثمره حتى لا تأكل الصدقة. نعم كمل.
رابعا المجنون لا يجب عليه الصوم ولا الإطعام عنه إن كان كبيرا، ومثله المعتوه الذي لا تمييز له، والكبير المهذري الذي لا تمييز له.
هؤلاء أيضا غير مكلفين، وهذا كثير ما يقع عن السؤال. عندنا عجوز مخرفة ولا عندنا شايب مخرف ولا ما دام عقله معه أو عقله يذهب ويأتي، هذا رفع عنه القلم، ما عليه لا صيام ولا تكلف نفسك يا عبد الله إيش تطعم عنه، لأن أصلا سقط عن التكليف. نعم.
خامسا العاجز عن الصوم لسبب دائم كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم
مسكينا. واحد كبير بالسن ما يستطيع يصوم لكن عقله معه ما زال ثابتا، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا. وكذا المريض مرضا لا يرجى برؤه، في مرض مزمن صلى الله العافية، يعني مش متأمل له غدا يصير أحسن ولا يخف، لا، بعض الناس سرطان ولا قاطع منه شيء من جسده ولا يغسل كلى ولا صلى الله العافية، فهذا ما يستطيع، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا والحمد لله. الدليل الله يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، على الذين يطيقونه نسخت الآية فأصبحت في حق من؟ على الذين لا يطيقونه، وقد فعله بعض الصحابة منهم أنس رضي الله عنه. نعم.
سادسا المريض مرضا طارئا ينتظر برؤه يفطر إن شق عليه الصوم ويقضي بعد برؤه.
المرض كل شيء اسمه، لو واحد في حك هذا عد مرض، لو مسكوا مرض صح، لو يتساقط شعره هذا مرض، لكن هنا المقصود بالمرض الذي إيش يشق على الإنسان أن يصوم، وإلا ما في إنسان تدمن الصاحي اللي ما في أمراض أهل الجنة، ولا الآدمي يوميا طلع منه شيء كل ما خف شيء طلع على شيء مقزرينها حتى يتوفان الله، كل إنسان هكذا. لكن المسلم فضل الله عز وجل ما يصيبه من هم ولا حزن ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بعن سيئاته. لكن الذي يعاني من مرض عارض يرجى برؤه فيشق عليه أن يفطر أن يصوم، له أن يفطر ويقضي بعد برؤه، لقول جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كم.
سابعا الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصوم من أجل الحامل من أجل الحمل أو الرضاع أو خافتا على ولديهما تفطران وتقضيان الصوم إذا سهل عليهما وزال الخوف.
الحامل والمرضع، غالبا يقال الحامل والمرضع لا يقال حاملة والمرضعة، الحامل لأن الرجل لا يحمل ولا يرضع، فلما كان هذا من خصائص النساء قيل في إيش الحامل والمرضع، ويقال أيضا الوالد عن المرأة إذا ولدت، لكن ممكن يقال أيضا عن الرجل يلد، صح؟ ويقال والدان، لأن الابن متولد منه، فيقال الوالدة والوالد. لكن الحامل المرضى، قال إذا شق عليهم الصوم من أجل الحمل أو الرضاع أو خافت على ولديهما، يعني لو صامت تخشى أن يلحق الجنين ضعف أو يلحق الطفل الرضيع ضعف حاجة إلى اللبن لبنها، فتفطران وتقضيان الصوم إذا سهل عليهما وزال الخوف. نعم.
ثامنا الحائض والنفساء لا تصومان حال الحيض والنفاس وتقضيان ما فاتهما.
ولو صامتا لحرم عليها عليهما ذلك، ما تصوم ولا يجوز أن تصوم الحائض والنفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق النساء ناقصات عقل ودين، فسئل عن ذلك ما نقصان دينها، فقال ليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، قالوا بلى، قال فذاك نقصان دينها. وهذا بالإجماع، ما قال ذاك إلا الخوارج، لكن لا الخوارج إيش يخالفون، يقولون أن يوجبون على المرأة إذا تركت الصلاة من أجل الحيض أن تقضي الصلاة، شوف التلطع، وهذا ما أمر ما أنزل الله به من سلطان، بل المرأة لا تصلي الحائض لا تصلي ولا تصوم، وإذا طهرت تقضي فقط ماذا الصوم، يعني إذا صادفها أو وافقها الحيض في رمضان. طيب المضطر.
تاسعا المضطر للفطر لإنقاذ معصوم من غرق أو حريق يفطر لينقذه ويقضي.
هذه ما لها حد، وإنما قيل ينقذ غريق أو معصوم، معصوم يعني معصوم الدم لا يجوز قتله، من غرق أو حريق له أن يفطر ينقذه ويقضي. ممكن تأتي أمثلة أخرى تتجدد الحوادث، فرضا لو كان مثلا هناك طبيب يجري عملية جراحية طويلة 6-7 ساعات ويشق عليه لو صام، له أن يفطر مع أنه لا هو مريض ولا هو مسافر، لكن ما دام فيه اضطرار ويشق عليه له أن يفطر. كمل.
عاشرا المسافر إن شاء صام وإن شاء أفطر وقضى ما أفطر، سواء كان سفرا طارئا كسفر العمرة أم دائما كأصحاب السيارات الأجرة التكاسي والمرسيدس، فيفطرون إن شاءوا ما داموا في غير بلده.
المسافر له أن يفطر، يقول تبارك تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن هل أفضل أن يصوم؟ فيه تفصيل، إن كان لا يشق عليه هذا إلا مشقة يسيرة عادية فالأفضل أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حتى تطوع، ولأن صوم رمضان أفضل من غيره، ولأن الصوم مع الناس أيسر على الإنسان من أن يصوم وحده، ولأن قد يشق عليه القضاء وقد يؤجل، حتى نسمع بعض الناس يدخل على رمضان الذي يليه ولحد الآن ما قضى ما مضى منه، هذا موجود، هذا أيام يكثر السؤال عنه، ولأن هذا فيه ماذا يا أخوان؟ أبرع للذمة، أخلص اللي عليك، صح؟ لكن لو كان الشق عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه سأل عن ما باله، قالوا مسافر وصائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، يعني من كانت حالته مثل هذا. نعم.
مفطرات الصائم لا يفطر الصائم إذا تناول شيئا من المفطرات ناسيا أو جاهلا أو مكرها، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا.
لما قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لما قال المؤمنون ذلك قال الله عز وجل قد فعلت، يعني لن يؤاخذ عباده إن أخطأوا أو نسوا، قال قد فعلت. وفي رواة قال نعم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، قال الله نعم، أو أخطأنا، قال الله نعم. وهذا دليل ماذا؟ أن الله رفع عنا الخطأ والنسيان، أو النسيان والخطأ كما في الآية. الإكراه قال وقوله تعالى
وقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
إلا من أكره، يعني إنسان لو أكره على شيء من المحرمات ولا سبيل إلا أن يقع فيه فإن الله لا يؤاخذه، كما لو كان تحت ضغط التعذيب أن يسب الله ورسوله أو أن يستهزئ بالدين وهو لا يرغب بذلك، لكن تحت التعذيب قال ذلك فلا يؤاخذه الله عز وجل، لقوله تبارك تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا، شرح صدره بالكفر ويكفر، هذا الذي يؤخذ. وقال جل وعلا:
وقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم.
وليس عليكم جناح يعني حرج وإثم فيما أخطأتم به، الحمد لله، ولكن ما تعمدت قلوبكم. أكمل:
فإذا نسي الصائم فأكل أو شرب لم يفسد صومه لأنه ناسي.
لأنه ناسي، والناس مرفوع عنه قال، بل إذا أكل أو شرب وهو ناسي طيب خاطره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. يعني لا يجد في نفسه أنها ناس صامت وأنا، بعض الناس يندم ندم شديد، هذا من الله عز وجل، نادم ضعيف، فلا يؤاخذه الله تعالى. وهذا فعل محظور من المحظورات، ومعلوم من فعل محظورا ناسيا لا شيء عليه، لكن من ترك محظورا ناسيا ثم تذكر أنه ما أتى به يأتي به إذا ذكر، كما لو ترك صلاة الناسية فتذكر أنه ما صلى يأتي بالصلاة. نعم.
ولو أكل أو شرب يعتقد أن الشمس قد غربت أو أن الفجر لم يطلع لم يفسد صومه لأنه جاهل.
لأنه جاهل، هذا إيش؟ أخطأ بالوقت، ظن أن الشمس قد غربت، أو أكل ظن أن الفجر لم يطلع بعد، وهذا من الخطأ، والخطأ أخو النسيان، والله يقول ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا، فلا هذا يؤاخذ ولا هذا يؤاخذ، ولا هذا يفسد صوم ولا هذا يفسد صوم. لكن لو رأيت شخصا يأكل ناسيا أو يشرب ناسيا هو صائم، تذكره أو تتركه؟ تذكره، لأن هذا منكر، فداخل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إيش من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. نعم.
ولو تمضمض فدخل الماء إلى حلقه بدون قصد لم يفسد صومه لأنه غير متعمد.
نعم. طبعا يكره أن يبالغ المسلم الصائم الاستنشاق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما فلا تبالغ، يعني إلا أن تكون صائما مع الحديث، يعني يعني إلا إذا كنت صائما فلا تبالغ الاستنشاق. لكن لو أن شخصا ما يسبح في البحر ولا في مسبح وبالخطأ أو يتمضمض بالخطأ دخل في جوفه ماء فهذا لا يفسد صومه. نعم.
ولو احتلم في نومه لم يفسد صومه لأنه غير مختار.
أيضا لو أن إنسان احتلم وعلى قول بأن الاستمناء إخراج المني متعمدا هذا يفسد الصوم، لكن هذا نائم في نهار رمضان فاحتلم فصومه صحيح لأنها ليس بإرادته. كما لو دخل جوفه أيضا حشرة، هو صائم دخل جوفه حشرة مو متعمد، صومه صحيح. نعم.
المفطرات ثمانية وهي: أولا الجماع، وإذا وقع في نهاية رمضان
الجماع وهو أشدها وأغلظها لأن جاء فيه كفارة مغلظة، جماع الزوجة. نعم. وإذا وقع
في نهار رمضان من صائم يجب عليه الصوم فعليه مع القضاء كفارة مغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا.
وهذا حديث في الصحيحين أن رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما هلكت؟ قال: وقعت على زوجتي وأنا صائم. ما هون عليه الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فعل فعلا شنيعا كبيرا وفيه انتهاك لحرمة ركن أركان الإسلام، بخلاف ما يظنه بعض الشباب اليوم، يجي يتبسم يسأل مجامع زوجته 3-4-5 أيام في رمضان إيش علي وتبسم والله سويتها. لا، هذا الصحابي يقول: هلكت يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم أقره على أنك فعلت شيء كبير. وما يدل على عظم هذا الذنب أن جاء فيه إيش؟ كفارة مغلظة مثل كفارة الظهار، عتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، ما يقطعها ولا يوم، ما يفطر ولا يوم بين الشهرين تعمدا، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. فالجماع من مفطرات الصوم. يلزمه أيضا أن يتوب الله عز وجل، يعني يلزمه كفارة والتوبة لله عز وجل ويقضي هذا اليوم الذي جامع فيه. وأيضا الزوجة، هل تلزمها الكفارة كفارة الجماع ولا هذا على الزوج فحسب؟ بعض العلم قال فيه تفصيل: إن طاوعته على هذا الجماع فالكفارة على الاثنين، أما إذا قهرها قهرا وأجبرها جبرا فعلى الزوج دون الزوجة. وبعض العلم قال لا، على الزوج فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لهذا الرجل كفر عليك وعلى زوجتك، أو قال هل طاوعتك ولم تطاوعك، وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، ولو كان هذا أهمية لسأله: طيب هو الرجل وامرأتك هل وافقت على ذلك أم لم توافق، هل تواطأت على الجماعها؟ فإن يعني فعلت ذلك وأخرجت كفارة هذا أحوط، وبه يفتي الشيخ بن باز رحمه الله عليه. طيب أيضا مسألة غريبة من هذه، نسأل الله يعافينا وإياكم، يحفظنا وإياكم وابنائنا وبناتنا: لو زنى الرجل في نهار رمضان وهو صائم فالتزم الكفارة، ولا هذا فقط لمن جامع زوجته؟ من أهل العلم أن يفتي بذلك، يقول عليه كفارة. قال إذا كانت الزوجة التي هي أباح الله عز وجل ورفع اللوم من وطئها، لقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنه غير ملومين، فكيف بمن يأتي بالفاحشة الكبرى؟ فعليه كفارة مغلظة مع التوبة النصوح لله عز وجل. أكمل.
ثانيا: إنزال المني يغضة باستمناء أو مباشرة أو تقبيل أو ضم أو نحو ذلك.
إنزال المني يسمى إيش؟ استمناء، لأن السين والتاء للطلب، يعني طلب إخراج المني، فمن فعل ذلك فقد فسد صومه بأي طريقة، تعمد وأخرج المني فسد صومه. هذه مسألة فيها خلاف، والأحوط أنه يعني يقضي ويتوب الله عز وجل، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يروي عن ربي تبارك أنه قال: يدع طعامه وشهوته من أجلي. الله يقول عن الصائم لما قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، قال يدع طعامه وشهوته من أجلي، لله يفعل ذلك. طيب دع شهوته، إذن هذا الذي يستمني أتى الشهوة، والدليل على أن المني هو يطلق عليه الشهوة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الصدقات قال: وفي بضع أحدكم صدقة، فقال الصحابي رسول: أو يأتي أحدنا شهوته فيكون له ذاك أجر؟ قال: رأيتم لو جعلها في حرام كان عليه وزر. فكان عند الصحابة أن الشهوة هي إيش؟ هو البضع اللي هو المني، جزء من الإنسان. لكن نفصل التفصيل لأبين لكم بأن أنتم طلبة علم أن هذه المسألة فيها خلاف، لكن المشهور والذي يفتي به العلماء أن الاستمناء يفسد الصوم، وعلى المسلم أن يحتاط كل احتياط. أصلا هذا الاستمناء عند بعض العلم حرام في الصوم وغير الصوم، لكن الآن الكلام عن الصوم، هل يفسد الصوم أو لا يفسد الصوم؟ الأمر خطير جدا، كثير من أهل العلم يقول أنه يفسد الصوم، وكما قلنا أن الصيام ركن من أركان الإسلام، وهتك هذا الركن وعدم الاتيان به كما ينبغي أمر خطير، خطير على دين المسلم. نعم كمل.
ثالثا: الأكل أو الشرب سواء كان نافعا أم ضارا كالدخان.
الأكل والشرب طبعا من نص القرآن: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم يتم الصيام من الليل. يقول الشيخ: سواء كان نافعا أو ضارا كالدخان، التدخين أيضا مفسد للصوم. نعم. وعلى هذا البخور لا يتبخر الإنسان بحيث يغلق على نفسه ويستنشقه، لا، لو كان من بعيد لا بأس. نعم.
رابعا: حقن الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام لأنها بمعنى الأكل والشرب، فأما الإبر التي لا تغذي فلا تفطر، سواء استعملها في العضلات أم في الوريد، وسواء وجد طعمها في حلقه أم لم يجد.
الإبر المغذية خاصة هي التي إيش؟ تفسد الصوم. طبعا هذه إذا إيش؟ الإبر إذا أخذت من العضل أو من الوريد، إذا كانت تغني عن الطعام والشراب فهي بمعنى الطعام والشراب فتفسد الصوم، وإن لم تكن كأبر السكر ونحوه واحد في سخونة ولا في كذا ولا تحليل دم ولا هذا كله ما يفطر. نعم.
خامسا حقن الدم مثل أن يحصل للصائم نزيف فيحقن به دما تعويضا عما نزف منه.
نعم.
سادسا خروج دم الحيض والنفاس
بالنسبة للمرأة. نعم.
سابعا إخراج الدم بالحجامة ونحوها، فأما خروج الدم بنفسه
بالحجامة معروفة ونحوها قال الفصد يقطعون عرق خلي ينزل الدم، يكون سام في بعض الناس يكون عنده الدم نسبته مرتفعة، من العلاج أن يخرج الدم. فهذا مسألة فيها خلاف، فيها حديث أفطر الحاجم المحجوم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يحجم رجل رجلا يحجمه رجل، وفيها خلاف. نعم فيها خلاف، لكن الاحتياط هذا فيها ممكن جدا، أخي لا تحتجم لا في نهار رمضان، إذا كنت محتاج له وأنت مريض فأفطر لأن بصفتك مريض، وإن كنت غير مريض فبإمكانك تجعله إما بعد رمضان أو في المساء بعد الإفطار. فالاحتياط في هذه المسألة ممكن جدا، فيحتاط المسلم لدينه فلا يحتجم أثناء صومه. نعم جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، لكن هذا فيه شذوذ، احتجم وهو محرم لكن صائم، هذه الرواية لا تصح. نعم.
فأما خروج الدم بنفسه كالرعاف أو خروجه بقلع سن ونحوه فلا يفطر لأنه ليس حجامة ولا بمعنى الحجامة،
لكن إذا خلع سنة وهو صائم يحترز من تعمد الابتلاء، لكن لو ابتلعه من غير قصد فهو معلوم بأن إيش مرفوع عنه القلم. نعم.
ثامنا القي إن تقصده فإن قاء من غير قصد لم يفطر.
القي الاستفراغ، أي يستفرغ ما في جوفه من طعام، إن تقصده قد يكون إنسان في ثقل على معدته ضايق انخنق فيروح يضغط على بطنه أو يضع أصبعه أو يشتم رائحة معينة تفعله يعني يفرغ ما في جوفه، فعل ذاك متعمدا حتى لو كان مريض تعبان ما قدر أو تسمم أو شعر ثقل طعام دسم للأكل هذا يفطر عليه القضاء، لكن لو أنه أكثر من الفطور من السحور ثم خرج من غير تعمد فصومه صحيح. نعم.
فوائد: أولا يجوز للصائم أن ينوي الصيام وهو جنب ثم يغتسل بعد طلوع الفجر.
نعم، لأن الله أباح مباشرة المرأة إلى الليل، ومعلوم قبيل الفجر ما زال الأمر مباح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطلع عليها الفجر وهو على جنابه، يعني مش دائما لكن كان ليس المقصود دائما لكن ربما حصل له ذلك، فهذا لا يضره أن يطلع عليه الفجر وهو على جنب، المهم أنه لا يأتي الجماع بعد طلوع الفجر، لكن لو جامع قبل الفجر ودخل الفجر وهو ما زال على جنابه لم يغتسل لا يضره، صومه صحيح. نعم.
ثانيا يجب على المرأة إذا طهرت في رمضان من الحيض أو النفاس قبل الفجر أن تصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر.
نعم، مثل الجنوب، جنوب قبل الفجر دخل عليه الفجر وهو على جنابه يغتسل وكمل الصوم. المرأة طهرت قبل الفجر لحد لما اغتسلت من حيضها تمسك تنوي الصيام وتمسك ولو وقع غسلها بعد طلوع الفجر. نعم.
ثالثا يجوز للصائم قلع ضرسه أو سنه ومداواة جرحه والتقطير في عينه أو أذنيه ولا يفطر بذلك ولو أحس بطعم القطور في حلقه،
لأن العين والأذن ليست منفذ للطعام والشراب، لكن بعض الأدوية من قوتها تقطر في العين ويجد طعمها في الحلق، هذا لا يضر، كذلك لو قطر في أذنه، لكن المحظور لو قطر في أنفه، الأنف منفذ، وإذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث صبر بن لقيط قال وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما، معنى أن إيش الأنف منفذ الدخول. نعم. وعليه الاكتحال لا بأس به لو اكتحلت المرأة أو الرجل بعد وهو صائم، الصحيح لا بأس به. نعم.
رابعا يجوز للصائم أن يتسوك في أول النهار وآخره وهو سنة في حقه كالمفطرين.
نعم. بعض الفقهاء قال يكره السواك بعد الزوال ولا دليل على ذلك، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي حديث عند كل وضوء. ومعلوم أن من الصلوات ما يقع بعد الزوال كالعصر والمغرب، ومن الوضوء ما يقع بعد الزوال، فلا وجه لكون يكره، بل له أن يستاك كما أنه يتمضمض، وله طعام وله شراب. لكن الذين كرهوا ذلك بعض فقهاء المذاهب قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخلوف وفم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، قال فالسواك يذهب الخلوف. هذا الخلوف ليس مقصود لذاته، وإنما لأنه أثر طاعة فهو طيب عند الله، مثل دم الشهيد، إذا لكب الإنسان في سبيل الله يأتي يوم القيامة جرحه يثغر دما، اللون لون الدم والريح ريح مسك، لأنه أثر طاعة. مثل ذلك ماذا؟ الحجاج يباهي بهم الله الملائكة مع أنهم يأتون شعثا غبرا، ما هم مهذبين في اللباس ولا عمائم لكذا، شعثا غبرا، ومع ذلك يباهي الله بهم الملائكة، لأن هذا الشعث الغبر اللي عليهم من آثار طاعة لله عز وجل. فخلوف المصاب أطيب عند الله وريح المسك ما يعني هذا أن الإنسان لا يستاك. فالسواك الصحيح أنه مستحب للصائم وغير الصائم قبل الزوال وبعد الزوال. نعم.
خامسا، يجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش كالتبرد بالماء والمكيف.
نعم، هذا واضح، لأن ما في دليل يحرم ذلك ولا يدل على إفساد الصيام. نعم.
سادسا، يجوز للصائم أن يبخ في فمه ما يخفف عنه ضيق التنفس الحاصل من الضغط أو غيره.
هذا صلى الله عافينا وياكم ما يسمى بإيش؟ بعلاج الربو. هذا لا بأس به، لأنه أصلا هذا لا طعام ولا شراب، إنما هو هواء رذاذ. وين يذهب؟ ما يذهب المعدة، يذهب وين؟ إلى الرئة. ويكثر عنه السؤال، لأن احنا في بلاد يكثر فيها الربو صلى الله عليه، بلاد غبرة فكثير من الناس يشتكي منه، فلا نشدد فيه على الناس، نقول أنه لا يفطر، وهذا فتوى العلماء. نعم.
سابعا، يجوز للصائم أن يبل بالماء شفتيه إذا يبستا، وأن يتمضمض إذا نشف فمه من غير أن يتغرغر بالماء.
نعم، لأن المحظور شرب الماء، والجو والفم هذا يعتبر من ظاهر البدن لا من جوفه. نعم.
سادسا، يسن للصائم تأخير السحور قبيل الفجر وتعجيل الفطور بعد غروب الشمس، ويفطر على رطب، فإن لم يجد
رطب فعلى على رطب،
ويفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، فإن لم يجد فعلى أي طعام حلال، فإن لم يجد نوى الفطر بقلبه حتى يجد.
يسن للصائم تأخير السحور قبيل الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، وقال عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة، وأعظم بركة في السحور كونه متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولم يفعل ذلك من فصل الفطر عن الصيام والتقوي على الطاعة. والصحابة كانوا يعدون مقدار 50 آية بين السحور وبين الأذان، والمراد بالأذان يعني إقامة الصلاة، يعني معنى هذا 50 آية ليس بكثير، يعني معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور جدا. يستحب أيضا تعجيل الفطر خلافا للرافضة، أصلا يتأكد هذا لأن الرافضة أخرون، وبمجرد أن تغرب الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء النهار منها هنا والليل منها هنا أو أقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم، يعني دخل في الإفطار، أو فليفطر الصائم. روافض يبقون حتى يمكن بعد 20 دقيقة من الأذان حتى يحصل العتمة شيئا ما يفطرون، الله معذبهم، قذفوا أم المؤمنين وحق القاذف أن يجلد، وإلا بهم يجلدوا أنفسهم، حتى أن بعضهم بالسياط وبالحديد وبالسلاسل، بعضهم بالسكاكين والسيوف، هذا يعني عاجل عقوبة في الدنيا، والعذاب الآخرة أشد وأكبر، لأن قذف أم المؤمنين كفر مخرج من ملة الإسلام، فيه تكذيب لله عز وجل الذي برأ في كتابه، وفيه طعن بالله عز وجل وبكتاب الله وبرسول الله وبالإسلام، فهذه من أكبر الكبائر. ولو أن عاقلا منهم تعقل قليلا، معلش ما عندك دين رافضي بعيد، لكن ما عندك عقل تفكر فيه. الخلق خلق الله، لم يجد الله من خلقه زوجة لنبيه إلا واحدة تقول عنها كذا وكذا وكذا من الكلام العظيم الذي يقال في حقها. خلق خلق الله، بل العقل يقضي ماذا على أن الله اختار لنبيه خير نساء العالمين لتكون زوجة له. خلق خلق الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حب العباد إلى الله. لو أراد إنسان أن يختار لابنه زوجة ما اختار إلا بنت صالح إذا كان إنسانه مستقيم، فكيف يظن بالله أنه يختار لنبيه امرأة فيها وفيها كما تقولون؟ لكن الشرع والعقل والمنطق وكل المبادئ تقضي على أن اختار الله لنبيه خير نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها، فهي زوجته في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله، الحمد لله ما جعلنا روافض. كم
تاسعا
يفطر على رطب، فيه حديث يدل على ذلك، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، فإن لم يجد فعلى أي طعام حلال، فإن لم يجد نوى الفطر بقلبه حتى يجد. نعم.
تاسعا يسن للصائم أن يكثر من الطاعات ويجتنب جميع المنهيات،
لأنه هو المقصود من الصوم أصلا، لأن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على قبلكم لعلكم تتقون، أي لكي تتقوا الله عز وجل. فيسن للصائم في هذا الموسم العظيم، موسم الخير، نسأل الله يبلغنا إياكم على خير وأن يعيننا على الصيام وقيامه واستغلال أوقاته في طاعة الله عز وجل، أن يكثر من الطاعات. وأهم الطاعات في رمضان الصيام والقيام وقراءة القرآن، وفي عبادة أخرى. رمضان موسم فيه الصيام وفيه القيام وفيه قراءة القرآن وفيه الاعتكاف وفيه العمرة وفيه صلة الأرحام وفيه إصلاح ذات البين وفيه العفو. الشياطين تصفد اللي عاملة مشاكل بين الناس، ها؟ فيه الجلوس في المساجد والأكثار من ذكر الله عز وجل. أيضا هو شهر جهاد في سبيل الله، فتح مكة كان في رمضان. فليس رمضان شعار للكسل والخمول، كلا، بل قلة الطعام والوقوف عن الطعام يعطي الإنسان نشاطا. الأكل هو الذي يعطي إيش؟ خمول. طيب عاشرا
يجب على الصائم المحافظة على الواجبات والبعد عن المحرمات، فيصلي الصلوات الخمس في أوقاتها.
نعم، يصلي الصلاة الخمس في أوقاتها. يعني كثير من الناس للأسف الشديد إذا صام نام عن بعض الصلوات، بعضهم يجي أنا صائم بس ما نمت من الفجر ليل المغرب أو ليل العشاء. إيش الصوم هذا الحين؟ المسألة مين مسألة صوم، مسألة إيش؟ الصلاة، تضيع الصلاة هذا شد من صومك صحيح أو ليس بصحيح. فضياع الصلاة هذا من أكبر الكبائر، أشد من الفواحش والمنكرات، ليس بالأمر الهين. قد وقعت لي حادثة، زرنا الشيخ باز، كنت صغير في ذاك الوقت، أنا بالطعش عمري رحمة الله عليه، في الحج، كنت ثاني مرة أحج يمكن. فجينا إلى الشيخ في مخيم في ميناء وعنده ناس، فسأل واحد قال الشيخ في واحد من جماعتنا رايح من الحرم جاي من بعيد يمشي وتعبان وعلى صلاة الظهر، يوم وصل الحرم وإلا الناس انفضوا من الصلاة وتعب وجلس في الحرم على بيرتاح شوي، ما شاف نفسه نايم ما صحى إلا على أذان العصر يقول الله أكبر. شنو في القصة دي؟ شنو الشيء الغريب فيها؟ وصل الحرم بعد قد يكون مسافر بعدها، لأن عامة الحجاج مسافرة، فنام في الحرم لما ذا وإلا بالشيخ يقول أعوذ بالله أعوذ بالله، جاء بمنكر. قعدت أفكر، ما نسيت هذا الكلام، هذا أكثر من 30 سنة صار له. الله أكبر الشيخ، والله أعوذ بالله جاء بمنكر. كيف نام عن الصلاة حتى؟ الصلاة شأنها عظيم عند الله عز وجل سبحانه وتعالى، عند رسول الله، عند عباد الله المؤمنين. بعض الناس يترك الصلاة ويستمر ويلعب حديد. ليش ما تصلي؟ قال والله عجزاء كسلان، تشيل حديد مو كسلان، تقوم تصلي كسلان. هذا يعني ندل على شيء، دل على ضعف الإيمان لم يكن خلو الإيمان من القلب والعياذ بالله. ولا كيف الإنسان يسمع النصوص الدالة على أن الذي لا يصلي يدخل جهنم؟ ما سلككم في سقر؟ ها قالوا لكم الصلاة. لا تتساهل مع نفسك، شوف لا تتساهل مع نفسك بالصلاة، ترى كل يوم يأتيك الهاجس، ها طقها نوم خلناش بعدين. لا، إن فتت عن نفسك ترك الصلاة فأنت على خطر عظيم، والله على خطر عظيم. وإن حافظ على صلاتك فيرد لك الخير، والله الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. على فراش الموت عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة 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 الصلاة. عمر الخطاب طعن بخنجر ليموت وقد مات رضي الله عنه وهو يصلي، وحملوه وهو يقول ما فعل الناس في الصلاة، ما فعل الناس في الصلاة. شوف صلاة شأنها عظيم عند الله سبحانه، عمود الإسلام. فلا تسهل مع نفسك، شوف لا تسهل مع زوجتك، مع أولادك، مع بناتك، مع أخوانك، مع جلسائك. والله بعض الناس أخواني يخرج يصلي يستحي يقول حق اللي معه ترى أذن روح نصلي. بل بعضهم ربما لو يقول ها وين، يقول راح أصلي. لا تو الناس تو مأذن ولا تو خلك بعدين، يعني هو يتجرأ يخذلك عن الصلاة وأنت لا تتجرأ تدعو للصلاة. هذا لا ينبغي. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى وتعالوا اسم العدوان. طيب قال فيصلي صلاة خمس، يجب على الصائم محافظة على الواجبات والبعد عن المحرمات. البعد عن المحرمات وما أدراك المحرمات. اليوم في ناس يصومون يظن الصوم يعني جوع وعطش، بس المهم ما يأكل ويشرب. يقول الزور ويتعامل به، تبرج وسفور، أكل ربا، غش، كذب، فجور، ظلم، وصايم ما شاء الله هو يظلم الناس. لا، بل لو اعتدي عليك فإن ساب واحد أو قاتل فليقول إني امرؤ صائم، فكيف بمن يأتي واحد؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس الله حاجة في أن يدع طعام وشراب. فالبعد عن المحرمات أمر ضروري جدا. قال فيصلي صلاة خمس وقاته ويؤديها مع الجماعة إن كان أهل الجماعة، ويترك الكذب والغيبة والغش والمعاملات الربوية. لا أترك هذا مؤقتا يعني أجل إلى المساء. هذا بعض الناس هكذا، بعض الناس يعني شهد هذا، شهد بنفسي تاوش وقال والله مو صايم، قال صايم علمني وين مكانك أجيك بعد المغرب أمسح فيك الأرض. ما استفدنا شيء أصلا. أنت صايم حتى إيش؟ حتى تتق الله، حتى تمر نفسك على الطاعة على الحلم على العفو، مش خلها بعدين أجيك بعد مغرب دلني بيتكم. قال وكل قول أو فعل محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور، الزور عن الكذب، والعمل به، عمل به أن يشهد كذبا، والجهل يعني بأنواع الجهل على الناس، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. وليس لهذا مفهوم مخالفة، يعني فإن ترك قول الزور والعمل به والجهل فلله حاجة، الله لا يحتاج لعباده بشيء. لكن المقصود لن ينال المقصود من الصوم، لأن الله يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون. ثم يقول الشيخ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. نعم، هذا كتبه الشيخ في 16 شعبان سنة 1400 ألف، يعني متى؟ قبل كم؟ قبل 33 سنة رحمة الله عليه، جزاه الله خير. في عنده سؤال؟ تفضل حبيبي قول.
دائما الأمراض والهموم تكفل سيئة؟
نعم. بعض العلم يقول لولا البلاء لقدمنا على الله يوم القيامة مفاليس، يقول ما عندنا أعمال يعني تسوى، لكن البلاء هل يصيبك إياه؟ الله كفر السيئات. ولذلك هذا البلاء اللي كفر الله به السيئات لا يدخله الرياء، لأنه مو عمل تقوم به حتى تحتاج الإخلاص، ما في رياء، يعني حسنات صافي. ها كفر الله سيئاتك، كفر درجاتك، اصبر واحتسب. هنا في سؤال يقول: هل أجر الطواف بالعربة نفس أجر الطواف والسعي على الأقدام الصحيح؟ هو المقصود أن الإنسان يطوف سواء كان راكبا أو ماشيا، لكن بالعموم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أجرك على قدر نصبك، يقول لعائشة. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثلا في الصلاة أعظم المصلين في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى. ولو أن إنسان أنفق نفقة في الحج أو العمرة أكثر من غيره، لأنه يأتي مثلا بتذاكر أغلى أو شيء كذا، يحتسب الأجر. الله يقول: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا، فلو أن إنسان طاف راكبا لا بأس، لكن ما دام تبي لصحتك لاحق على العربين فالطوف الآن مشي والله يوفقك. هل من يصلي التراويح 20 يكون مبتدع أم لا، وما الدليل؟ لا، ليس بمبتدع. لكن هل هناك من قال له أنها بدعة؟ نعم، هناك من قال أنها بدعة، وهم قليل جدا. مشهور منهم الشيخ الألباني، قال أنها تشري ركعة محدث. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يصلي أحدكم نشاطه. قد يكون سان نشاطه 20 ولا أكثر ولا أقل. ويقول: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. ومثنى مثنى معناها سيكون يتعدى 8 ركعات. غاية ما في هذا الأمر فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ما زاد في رمضان في غير 11 ركعات، تقول عائشة رضي الله عنها ما زاد. لكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام هل هو واجب؟ لا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم غاية ما يدل على ماذا؟ على الاستحباب. إذ أن الوجوب يحتاج لماذا؟ إلى أمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أن نصلي 8 ركعات أو 11 ركعة، ولا نهى عن نصلي 8 ركعات أو أن نزيد على 8 ركعات. ما أمر بالثمان ولا نهى عن زيادة الثمان، وإنما فعل، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الاستحباب. فأكمل قيام أن توافق قيام النبي عليه الصلاة والسلام بالعدد، يعني بالكم والكيف. لاحظ، يعني كثير من الناس لاحظ الكم دون الكيف، قال 8 ركعات والنبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان غير على 11 ركعة، هذا العدد. طيب الكيف، الصفة، تقول عائشة: يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. إذا يصلي 4 ركعات حسنة وطويلة، كان يقوم حتى تتفطر قدمه. إذا كان الالتزام بالعدد واجب والزيادة عليه بدعة، إذا يجب الالتزام أيضا بالصفة. لازم يصلي 8 ركعات طويلة كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذه السنة. إذا يجوز أن تصلي خفيفة 8 ركعات، إذا لماذا لا يجوز أن تصلي أكثر من 8 ركعات؟ هذا ثانيا. ثالثا، لو كان لا يجوز الزيادة على 8 ركعات لكان أيضا لا يجوز النقصان على 8 ركعات. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى 6 ركعات ولا صلى 4 ركعات، كان يصلي كم؟ 8 ركعات. فلو كان لا يجوز الزيادة، إذا لا يجوز النقصان، ولا قائل يقول إيش أنه لا يجوز النقصان. ثم أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وشوف عاد إمامك بيصلي 20، بيصلي أقل، بيصلي أكثر، أنت معه. متابعة الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به كما يؤتم به، إذا كبر كبرنا، وإذا ركع ركعنا، وإذا رفع رفعنا، وإذا سجد سجدنا، كذلك نتابع إيش بصلاته، فلا ننصرف إلا إذا انصرف. والله تعالى أعلم. نعم، تفضل. إيه، يقضي، يعني من دخل على رمضان ولم يقضي ما عليه من رمضان الفائت يقضي بعد رمضان. والفقهاء يستحبون أن يطعم مع كل يوم مسكينا إذا كان لغير عذر. يأثم ولا يأثم، نرجو أن لا يأثم، لكن قولهم إطعام كأن في هذا إيش كفارة، يعني للإهمال عن الإهمال. نعم،
أثناء أذان الفجر.
نعم،
يعني هل إذا أذن
شيخ رحمة الله يقول: إذا كان المؤذن يؤذن مع طلوع الفجر خلاص لا تأكل، لكن أكثر الناس يعتمد على التقوى من هذه، ما عنده يقين أنه على الفجر ويحطون احتياط قليلا، فيقول لا بأس لو أكل يعني أثناء الأذان ما في بأس. ما أعلم، ما أعلم بس ما أعلم والله، بس لكن إيش الله يقول وأكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض يتبين، شوف يتبين يعني يظهر كما يقال الصدر الفجر الصادق. غيره تفضل يبا.
بالنسبة حق أخذ عينات الدم
أي
في مرة مرة
لا بأس، ما يفطر
ما
يفطر أبدا أبدا ما يفطر. ما دام ما يستنشقها ويدخل في جوفه لا بأس. بدعة ما يسمى بقريش، هذا ما أنزل الله به من سلطان، لأنه عبارة عن إيش عيد يعاد كل سنة وسهولة، قاموا يتوسعون فيه خاصة الموظفات المدرسات، كان إذا بعد ما في طلاب وآخر الأيام قاموا يجيبوا المعجنات وحلويات وقريش وقريش كأنه بينتقمون قبل رمضان، هذا ما أنزل الله به من سلطان. يعني يشرع أن الناس يفرحون بطاعة الله بعد قضاء رمضان، ويفرحون بطاعة الله بعد عشر الأوائل من الحجة، فالعيد سمى عيد لأنه يعود. قريش كل سنة يعود قبل رمضان، يعود يعود يعود، ما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل عبد الرزاق.
شيخ عادي لو كنا صايمين ولعنا
رئاك
تبعنا
ما في شيء عادي. بنوب بنوب ما في شيء. بلاع بلاع. طبعا أنا من اللهجة الشامية خبرة. ما هيك؟
ابن رجب رحمه الله ذكر أن قريش له تاريخ عند النصارى.
بعد. ممكن. ممكن.
لأنهم قبل صيامهم كانوا يصومون، لكن خلاف صيام المسلمين يفعلون هذا.
هذه فائدة بعد.
ذكرها بس ما أدري عند وين تثبيت.
دورها وجيبها.
نحيش
على وزن نحيش. طيب صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نستأنف بعد رمضان فهد، بعد رمضان نستأنف الدرس إن شاء الله.